بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج قذائف الحق، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نريد أن نفتح فيه مع ضيفنا فضيلة الأستاذ عامر عبد المنعم، مدير تحرير جريدة الفتح. أهلا أستاذ عامر، مرحبا بك وشرفتنا وشرفت قذائف الحق.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا بك. أيها المشاهدون الكرام، ملفات كثيرة وخطيرة أو قذائف عديدة أريد أن أوجهها الحقيقة في هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن الساعة تكفينا لتوجيه عدة قذائف لعدة موضوعات ملحة على الساحة، أريد أن أفتحها لأبصر بني وطني ولأبصر شبابنا والمجموعات هنا وهناك بما يدبر وبما يحاك في الغرف المغلقة وأحيانا الميادين المفتوحة، من ملف الإضراب الذي يراد به شل الحركة العامة في مصر كما يقولون 40 يوما، إلى ملف التمويل الأجنبي وسحر المال الذي يسيطر على العقول فيجعلها تبيع كل شيء حتى أنها على استعداد أن تبيع وطنها وقومها بل دينها إذا لزم الأمر، إلى موضوعات أخرى أريد أيضا أن أفتحها في العلاقة ما بيننا وبين الدول الغربية وما بيننا وبين الغرب وسوريا التي تنزف الدماء فيها مغزارا ومدرارا ومكثارا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم وآخر أيام بشار ونظامه بإذن الله سبحانه وتعالى. ملفات كثيرة وقضايا عديدة أفتحها الحقيقة مع ضيفي الأستاذ عامر عبد المنعم، مدير تحرير جريدة الفتح. وأنا الحقيقة اخترت أن أستضيف الأستاذ عامر وهو صحفي عامر بالموضوعات وعامر بالكلمات وعامر بالأحداث التي يستطيع أن يقرأها أكثر مني كشيخ. أنا مهمتي في هذا البرنامج أحيانا أقول أنني أستضيف المتخصص لكي أفتح الملف وأنا على يعني يقين أن ما يقال إنما هو مسك الكلام الذي ينبغي أن يعيه الشعب وجموع المواطنين هنا وهناك. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عامر، وشرفت الحلقة. وأنا أريد ابتداء الموضوع الملح على الساحة هو موضوع الإضراب أو العصيان المدني، ويعني أنا شايف أنه كفاية اسمه عصيان، يعني هنريد أن نشارك في الطاعة لا في العصيان. يعني نريد أن نعرف من هم الداعون لهذا العصيان، من هم المؤيدون لهذا العصيان، كيف ترى يعني أسبابهم لهذا العصيان ما هي، هل هم محقون في الدعوة لهذا العصيان، هل المكتسبات التي أخذناها بعد هذه الثورة تحتاج ما زالت تحتاج إلى عصيان، أم أن العصيان له أهداف أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن هذا العصيان لا ينبغي أن ننظر إلى ممارسات تمت خلال عام سابق. هناك في مصر الآن قوى لا تريد أن يقوم الشعب المصري باختيار ممثليه وتشكيل نظامه السياسي عبر الطريق الانتخابي، واعتبار الصندوق هو الحكم في الفترة القادمة. هناك معركة حقيقية بها أطراف داخلية وأطراف خارجية. الغرب وأمريكا ستقف أمام استقلال مصر وخروجها عن القبضة التي تسيطر علينا منذ أكثر من 200 عام. يعني لا نتخيل أنه نحن كشعب نستطيع أن نقيم نظاما سياسيا بسهولة بدون عقبات وبدون مقاومة من هذا الغرب الذي يغرس أظافره في الجسد المصري وجسد الأمة كلها. المشكلة الآن أن هناك أزيال لهذا الغرب يستخدمها لتحقيق أغراضه. هذا المخطط والمكر المعادي يعتمد أحيانا على بعض الارتباك، على بعض الأخطاء، على بعض الممارسات السلبية في الفترة المؤقتة التي بدأت منذ الثورة، ويستغل هذه الأجواء ربما الحماسية، ربما بعض المظالم، لتوجيه حملة مضادة لوقف المسار الانتخابي وافتعال سيناريوهات أخرى غير واضحة المعالم. هم لا يستطيعون أن يقولون لنا ماذا يريدون، كل يوم يطرحوا مطالب جديدة تختلف عن التي قبلها. المشكلة في هذا العصيان أنه يتحدث عن نقل السلطة، ونحن لا نعرف يعني ينقلون السلطة لمن. الشعب ارتضى أن تنقل السلطة إلى هيئات منتخبة، والبرلمان تم انتخابه وهو مجلس الشورى، يعني انتهينا من مرحلة وستكتمل إن شاء الله المرحلة التي تليها، ثم ندخل على انتخابات الرئاسة. هذا هو الانتقال الطبيعي، هو انتقال لهيئات منتخبة اللي احنا متفقين عليه. هم لا يريدون لهذا المسار أن يتم إلى النهاية، وهذه المعركة بدأت ربما من منذ سقوط مبارك ورحيله. أعود إلى الوراء قليلا، إنه أمريكا وأمريكا بشكل خاص والغرب من وراءها كانوا يشعرون أنه هذه الحكومات في العالم العربي ستتغير، أو أنها ضعيفة وأنها ستسقط. بل عندما طرحوا فكرة العولمة في بداية التسعينات كان المقصود منها إقامة حكومات موالية ولكن بطرق غير حربية،
أكثر وقت موالية
بطرق غير حربية. وهذا الأمر لا يتوقف على المنطقة العربية فقط، وإنما كان في العالم كله. يعني يمكن احنا في البداية ما كناش نعلم يعني ما هو المقصود بالعولمة وكيف، وأطلقنا عليها في حينها هي الأمريكا، بس احنا برضو ما تنبهناش لما كان يحاك. أمريكا أنفقت المليارات، وليس الملايين، المليارات، على تشكيل امتدادات شعبية شبابية، ودربتها وأنفقت عليها وصفرتها إلى أمريكا وإلى صربيا وإلى الغرب ودورات أيضا في العالم العربي، وقامت بما سمي الثورات الملونة. وهم استطاعوا أن يسقطوا حكومات في أوروبا الشرقية، ولكن عندما جئنا إلى المنطقة العربية هم كانوا يريدون أن يكونوا مشاركين في عملية التغيير، أو يقودوا حركة التغيير ويكون الحكم القادم منهم. لكن الذي حدث في الثورة التونسية كانت مفاجأة، فسقط زين العابدين فجأة، ثم انتقلت الثورة إلى مصر، وقام الشعب المصري بهذه الثورة، فقطع الشعب المصري الطريق على ما كانت تخطط له أمريكا. نجحت الثورة وسقط مبارك، ولكن منذ هذه اللحظة بدأت المعارك تفتعل ضد طرفين، ضد الجيش الذي يقود المرحلة المؤقتة، وضد الإسلاميين. وتذكر أن الإعلام الفضائي والإعلام المقروء، وهو في معظمه هو تمويل أمريكي، يعني هذا التمويل الذي يتساءل عنه الكثير من الناس، من أين تأتي هذه الملايين ومن أين تأتي هذه الأموال، هذا الذي ينفق على الإعلام بهذا السخاء هو أمريكا واليهود بشكل عام. هذه الأموال التي لا نعرف مصدرها ولا نعرف من هي الجهات التي تمول، هي في الحقيقة ما يقوم به هذا الإعلام يثبت ويؤكد أهداف الجهة التي تموله. هذا الإعلام الآن يخوض حرب ضد الإسلاميين وضد المجلس العسكري أيضا، يريد إسقاط المجلس العسكري، وفي نفس الوقت لا يريد أن يعترف بشرعية البرلمان. ولذلك سأعود بك إلى الوراء قبل انتخابات مجلس الشعب، الذي حدث أنه كانت هناك حملة شرسة ضد الانتخابات، وأن هذه القوة، وهي قوة ودوائر مرتبطة بأجندات خارجية، وهناك البعض الذي ربما لا يعلم، ربما له مبرراته، ولكن هو وجد نفسه في هذا الطريق. هم خاضوا معركة ضد الانتخابات، وتتذكر عندما قالوا الدستور أولا، وخاضوا معركة شرسة رغم أنها كانت ضد الاستفتاء الذي خرج فيه الشعب وقال كلمته، لكنهم لم يحترموا رأي الشعب وأهانوا الشعب وأقصوا الشعب واعتبروا الشعب أنه شعب لا يفهم وأنه مضحوك عليه وغير ذلك، وأن هناك رشاوي لهذا الشعب. ولكن وعندما كان هناك إصرار على عقد هذه الانتخابات، الذي حدث أنهم طالبوا بتأجيلها، هم الذين طالبوا بتأجيلها وتطويل الفترة المؤقتة بحجة أنهم غير مستعدين للانتخابات، أحزابهم غير مستعدة، وأنه الذي سيفوز الإسلاميين وغير ذلك. فضغطوا وابتزوا وخضع المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهذا الابتزاز وطول هذه الفترة المؤقتة. وعندما أجريت الانتخابات جاءت بالإسلاميين. الذي حدث أنهم بدأوا يطعنون في هذا البرلمان المنتخب، وحتى هذه اللحظة هم لا يعترفون بهذا البرلمان المنتخب، بل أنه في افتتاح البرلمان خرجت هذه الدوائر التي تقود هذا العصيان الذي نتحدث عنه، نظمت هذه الدوائر مظاهرة وحاولت اقتحام مجلس الشعب في اليوم الأول، راحوا وهتفوا ضد أعضاء البرلمان وقالوا اللصوص أهم أو الحرمية أهم على النواب الإسلامي. ثم ذهبوا الثلاثاء الأسبق وحاولوا اقتحام البرلمان، يعني حاولوا اقتحام البرلمان. وذلك فكرة الاقتحام، هذه فكرة سأتحدث عنها لأنها فكرة في غاية الخطورة.
والاقتحام ده من فرنش راحوا اقتحموا بورسعيد؟
لا لا، هناك لا، بورسعيد ده جزء آخر، لكن فكرة الاقتحام أنه هناك فكرة حمقاء يريدون تطبيقها، وهي أن يقتحموا إما وزارة الدفاع، وهذا حدث أكثر من مرة، وإما اقتحام وزارة الداخلية، وإما اقتحام مسبيرو، أو اقتحام البرلمان وإعلان حكومة. يعني هم يعني هذه الفكرة الحمقاء تسيطر على الذين يحركون هؤلاء الناس. والغرض من هذا أنه يعني هذه الفكرة جاءت بعد فشل محاولات عديدة لأن يشكلوا حكومة من ميدان التحرير، بمعنى أنهم يتحدثون الآن عما يسمى الشرعية الثورية، وكأنه الشرعية الثورية هي خاصة بهم هم فقط. ولذلك عندما يأتي شخص مثل البرادعي ويقول الشعب خذل الشباب الليبرالي الذي قام بالثورة، هذا كلام كذب. يعني هذه الأكذوبة التي روجوها في الإعلام فترة طويلة أن الشباب الليبرالي هو الذي قام بالثورة، والشباب الليبرالي الموجود في ميدان التحرير ولا زال موجود في ميدان التحرير هو صاحب السلطة، وهو الذي من حقه أن يشكل الحكومة، سواء كان رئيس مجلس رئاسي مدني كما يقولون، ولا يقولون لنا كيف يتم هذا، يعني ومن الذي يختار وبأي صفة وبأي شرعية وغير ذلك. ثم قالوا حكومة إنقاذ مدني برئاسة البرادعي في هذا الوقت، وخرج في نفس اليوم باراك أوباما وأصدر بيانا طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، وهناك من ضغط في ميدان التحرير. هناك محاولة، يعني محاولات فشلت في تنصيب حكومة من ميدان التحرير. هم يريدون أن يكون الشرعية في ميدان التحرير، وهذا شيء غير حقيقي، وهذه مغالطة كبيرة. يعني الشرعية الشعب المصري كله هو الذي خرج في هذه الثورة، وهو الذي شارك في هذه الثورة، وشرعية الثورة هي مع الشعب المصري. الشعب المصري انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الشعب المصري الثورة أدت ما عليها في ميدان التحرير، ثم تنتقل هذه الشرعية إلى الصندوق الانتخابي لتشكيل النظام السياسي كما يحدث في أي مكان في العالم عبر أصوات الناخبين. هم يعني يشعرون بأن هذا الطريق لا يصلح، فبالتالي هم ينازعون ويجادلون ويحاولون انتزاع حركة التغيير مرة أخرى. يعني هم شعروا أنه عجلة قيادة التغيير والانتقال ليست بعيدهم، وبالتالي هم يبذلون محاولات مضنية. وهذا المخطط المعادي في عناصر داخلية وفي دوائر داخلية، وقد يكون أحزاب أيضا، وفي القوى الخارجية. لا ينبغي أبدا أن ننشغل كثيرا بالتفاصيل وبالداخل. نحن نواجه أعتى أجهزة مخابرات العالم التي تسيطر على العالم العربي منذ يعني قرنين من الزمان. يعني مسألة خروج مصر واستقلالها وأن تقود حركة هذا التغيير الحقيقي، هذا ليس معناه أن مصر بس اللي هي هتستقل. أن مصر ليست دولة عادية، مصر دولة محورية في منطقتها العربية وفي العالم كله. لو مصر خرجت من هذه الأزمة ومن هذه المحنة واستقلت، فإن العالم العربي كله أيضا خلفها، وبالتالي كل ما نراه الآن من ترتيبات عالمية ودولية ستجد أن مصر هي محورها. لو خرجت مصر من الهيمنة والقبضة الغربية فبالتأكيد الموضوع سيتغير. فبالتالي أنا أريد أن أقول
أستاذ عامر، بمناسبة الدائرة الخارجية دي، رئيس منظمة العفو الدولية النهاردة قال أن 116 دولة في العالم هتضرب تضامنا مع الإضراب في مصر.
يعني أنت في الآخر أمام يعني
من إمتى يعني ال 116 دولة دول كانوا فين؟ طيب ما كانوش بيضربوا عشان خطرنا في الماضي؟
العالم كله يشعر بخطورة أن تخرج مصر من هذه المحنة واقفة على قدميها. لو وقفت مصر على قدميها انهار هذا التحالف الغربي على المنطقة العربية، سينهار. الدول العربية الآن التي لا تستطيع أن تتحرك إلا بأوامر أمريكية، لو مصر استطاعت أن تقف على قدميها هذه الدول ستقف خلف مصر، ستقف وراء مصر، ستستقل، سينتفض العالم العربي كله خلف مصر. وإذا قامت مصر واستطاع العالم العربي أن يلتف حول مصر، وهذا سيحدث بإذن الله، فإن الشرق ودول العالم المتمردة على أمريكا ستجد الفرصة أيضا لتغيير كل هذه التوازنات التي عشنا فيها والتي تسيطر على البعض حتى هذه اللحظة.
أستاذ عامر، أنا أفهم أنه الدوائر الغربية لا تريد لمصر أن تقف على قدميها حتى لا يقف العرب خلفها، لكن بما تفسر تخلي العرب عن مصر في يعني هذه الآونة، تخلي يعتبر تخلي يعني يمكن شبه كامل إن لم يكن تخليا كاملا؟
لا للأسف،
أنا هسمع إجابتك بعد الفاصل، بس يعني الغرب من حقه يعمل كده، لكن ليه العرب ما يقفوش معنا عشان يقفوا على رجليهم ورانا؟ نسمع الإجابة بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مشاهدي الكرام، كنا بنسأل ضيفنا الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح، وبنقول له إذا كان الغرب يا أستاذ عامر مش عايز مصر توقف على رجليها، طب ليه العرب مش عايزينها رخلة توقف على رجليها؟ ما أن العرب ينتظرون الأوامر العليا، يقفوا ولا يتخلوا؟
الحقيقة أنه العالم العربي كله تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الغربي، وكل محاولة كانت للتمرد قصفت وضربت. يعني العراق والسودان، يعني السودان يمكن إمكانياته كانت ضعيفة، ولكن أنه وجود حكم إسلامي فيه مع ثورة الإنقاذ من 20 سنة، السودان تحت الحصار. فبالتالي أنت يعني فكرة الخروج من هذا من هذه القبضة ليست مسألة سهلة، وتحتاج إلى دولة قوية. يعني الدول العربية دول ضعيفة، وإمارات الخليج يعني لا تستطيع أن
يعني الدول العربية تنتظر أن تقف مصر وحدها؟
لا، ليس مصر وحدها، أنت تحتاج إلى دول قوية تقوم. أنت أكبر 3 دول في العالم العربي اللي كانت تدور بينها الخلافة الإسلامية العراق والشام ومصر. العراق حاله كما نعلم، يعني تم احتلاله وتفكيكه وتدميره. الشام تم تفكيكه في سايكس بيكو، وها هو الشام يعني الآن يعني خرج يعني أو في طريقه أن يخرج. لم يبقى إلا مصر، يعني مصر بقوتها هي الدولة القوية الوحيدة الباقية في العالم العربي. فبالتالي هناك يعني العالم كله سيقاتل معركة يعني ضارية لمنع مصر من الخروج من هذه الهيمنة. نحن الآن بدأنا نخرج، لأنه العالم كان يسيطر على الدول من خلال السيطرة على الحكومات، ومن خلال الضغط والابتزاز والإرهاب والتجنيد أيضا الحكام. الآن الوضع اختلف، الشعوب العربية كلها الآن بعد ثورة تونس انطلقت، والبلاد أصبحت يعني التغييرات غير معلومة حتى للغرب، إنه الغرب الآن أصبح في حالة توهان وفي حالة ارتباك، لا يعرف كيف يتعامل. لكن أعود وأقول المهم هو مصر. لو خرجت مصر من هذا الحصار وهذا الاحتلال سيفك الطوق الذي يحكم القبضة على رقابنا جميعا. فبالتالي هذه الدول كلها إن استطاعت مصر أن تصمد وتخرج من هذا النفق وتتغلب على هذه المؤامرات وتستطيع أن تتخطى كل هذه العراقيل التي يضعها المكر الخارجي، فإن الأمة خلفها بالتأكيد. لكن نحن لا ننتظر الأمة معنا، علينا أن نثق نحن أصحاب القرار.
الخلاصة الآن أنه العرب مستني مصر تنتصر على الغرب في المعركة دي، فساعتها بقى كده إن هزمت أمريكا سياسيا فمعدوش يبقوا مطوعين ليها، يبقوا يقفوا معنا بقى احنا.
امريكا انكسرت عسكريا في العراق وفي افغانستان، انكسرت فعلا عسكريا، وهي الان اقتصاديا تترنح، وهناك انهيار وشيك للغرب كله مش امريكا بس. نعم. يعني الحروب التي خذتها امريكا ومن وراءها الغرب افقدتهم الكثير من ثرواتهم، حتى انه الكل يئن الان من الازمات الاقتصادية. لم يبقى الا يعني ما تبقى من تخويف وهيبة. إن مصر استطاعت أن تقف على قدميها فالمعركة بسيطة، ليست صعبة. إن أمريكا أضعف مما نتخيل، وهذا التخويف الذي يمارسه الإعلام علينا لا يساوي شيء، ولكن يحتاج إلى صمود وإرادة حديدية لكي يعني نكسر الحلقة. إن كسرت الحلقة
إن شاء الله نكسر
خلفك يعني، وليس العرب والمسلمون كلهم،
والعرب هيجوا ورانا. أستاذ محمد عباس الكاتب الصحفي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
تحيات الأستاذ عامر عبد المنعم.
ربنا يبارك فيك ويبارك فيه.
أكرمكم الله.
يعني أنا أمام شخصيتين حبيبتين عظيمتين، يعني لا أدري بأيهما أبدأ في التحية.
الله يبارك فيك.
ولكن بما أنك الآن صاحب البيت فالأبدأ بتحية أخي وصديقي الأستاذ عامر، ذلك البطل الفكري المغوار الذي يقود الآن يعني حملات هائلة يحطم بها فلول أعداء الداخل وأعداء الخارج، وقد قاد معارك هائلة في الفترة الماضية. وهو إذا كان يقال عن أبطالنا القدامى أن يعني قاهر التتار وقاهر المغول، فهو قاهر البردع وقاهر أعداء كثيرين. أحييكما وأدعم اتجاهكما. ويعني بالنسبة لإضراب 11 فبراير بالذات، فيعني هذه فكرة بالغة السوء دعا إليها أناس بالغي السوء، ومن أراد أن يكون الشيطان له إماما فليشاركهم فيه، من أراد أن تكون أمريكا لهم قائدة فليشاركهم فيه، من أراد أن تكون إسرائيل مولاهم فليشاركهم فيه. لننظر إلى الداعي الأساسي لهذا الإضراب، 6 أبريل الاشتراكيون الثوريون المصريين الأحرار. يعني أظن يعني النقطة التي كانت تقال على حسني مبارك عندما ما ينوي أن يفعله في الشعب المصري فقال له الشيطان حرام عليك، هؤلاء ينطبق عليهم هذا الشيء. يعني الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى ضحالة فكرهم وتآمرهم وخستهم. أريد أن أذكر الناس أن الاشتراكيون الثوريون هم أصحاب ذلك المشهد الدامي الذي رأيناه فوق سطح مسجد عمر مكرم، وهم يعذبون أناسا عذابا شديدا، قيدوهم بطريقة. أريد من كل من يسمعنا أن يدخل على يوتيوب ويبحث عن سطح عمر، يكتب سطح عمر مكرم، سيجد مشهدا شديد البشاعة لأناس يتبولون في الميدان. وقد عرضت قناة الحكمة قبل ذلك جزءا بسيطا جدا من هذا المشهد، لأنه لا أحد يحتمل أن يراه كاملا. يتبولون في الميدان يعذبون أناسا عذابا شديدا، فتيات متبرجات وشبان في غاية القسوة والبشاعة يعذبون أناس. هؤلاء هم الذين هم الداعون للإضراب، هؤلاء هم الفاشلون، هؤلاء هم أيدي أمريكا وإسرائيل، هؤلاء هم أيدي الأعداء، هؤلاء هم أخطر حتى من من نسميهم الفلول. هؤلاء لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. أريد أن أنبه أيضا إلى خطتهم، هذا الهمج الهامج الذي لا يعترف بشيء ولا يؤمن بشيء. هؤلاء يريدون كما قال أخي وصديقي الأستاذ عامر أن يضربوا مركزا من المراكز القيادية المهمة، مجلس الشعب، مجلس الوزراء، المسبيرو، القيادة العسكرية، وليت الأمر يقتصر على هذا في مخططهم الشيطاني، مخططهم الممول من الخارج، مخططهم المخطط له من الخارج، مخططهم التي ترعاه إسرائيل وأمريكا والشيطان. ستكون لحظة اقتحام أي من هذه المباني هي لحظة الصفر، لحظة الصفر التي تشتعل بعدها القاهرة. قريحة الشيطان ليست غنية كما نتصور، إنهم يريدون الآن تكرار ما حدث سنة 52 وسنة 54. لحظة اقتحام أي من هذه المواقع تشتعل القاهرة كلها بالحرائق، ينزل 500,000 بلطجي الذين جهزهم النظام الشيطاني السابق، تحدث حرب أهلية، تكون هناك كما قال أخي الأستاذ عامر حكومتان أو هيئتان تتصارعان، فيسترع الخارج ليحول بينهما ويبدأ تقسيم مصر. هذه مجموعة شيطانية.
أستاذ محمد،
أيوة،
كيف تربط، أنا أقول الأستاذ عامر، منظمة العفو الدولية بتعلن 16 دولة هتساهم أو هتشارك في الإضراب تضامنا معانا أو مع المضربين عندنا، السفير الإسرائيلي سافر من امبارح وساب مصر قبل الإضراب بيومين، السفارة الأمريكية بتقول للمواطنين الأمريكيين إذا حد اعترضكم في سياراتكم سيبوا السيارة واطلعوا يجروا. الحلقة دي يعني كيف نربطها ببعضها البعض؟
إنه الشيطان يستدعي أولياءه، هو الشيطان يستدعي أولياءه، وهم ما حدث في مصر بالغ، كما قال آخر استعامر، مصر هي أهم دولة في العالم، مصر هي الدولة المحورية في العالم، والكل يخشاها لأنها لو بدأت فعلا ستقود العالم، مصر ستقود كل الدول العربية، كل الدول الإسلامية، ثم كل دول العالم الثالث. فمصر قادرة على تغيير مسار العالم وعلى كسر الآلة الغربية الجهنمية الصليبية اليهودية فيه.
ولماذا يرفض العرب الوقوف إلى جوارها يا أستاذ محمد؟
لأن العرب جميعا هناك أنواع كثيرة من الاستعمار، دعك الآن الاستعمار العسكري، هناك الاستعمار الاقتصادي والاستعمار السياسي والاستعمار العقدي، الاستعمار الأفكار، الاستعمار الدين. هم يتبعون الآن منهجا صليبيا صهيونيا، هذا للأسف الشديد. هم ينفذون ما يملى عليهم من أمريكا وإسرائيل، هم اختاروا مولاهم. هذا موقف غريب جدا من الدول العربية، وسيدفعون ثمنه غاليا. ليتذكروا، عاش حسني مبارك طول عمره يهدف إلى أن يكرس التوريث لابنه، فذهب كل ما سعى إليه هباء وبقيت يعني حسابه أمام الناس الآن وأمام الله يوم القيامة. هؤلاء لن يجنوا مما يفعلون الآن شيئا. مصر إن شاء الله بشبابها ورجالها وبدينها وبشيوخها ستستطيع أن تصمد، ستستطيع أن تواجه، ستستطيع أن تنتصر في النهاية. لكنني هؤلاء من ذكرنا هؤلاء متآمرون شيطانيون. من أوجه إليه ندائي الآن هم المخدوعون، هم أبناءنا الطيبون الذين قد يصدقوا ما يقول هؤلاء الشياطين. أناشدهم أن يلجأوا إلى شيوخهم، إلى أساتذتهم، إلى جوجل، يدخل جوجل ويعرفوا منه الحقائق. لقد دهشت اليوم وكنت أسمع يسري فودة، وكان لأول مرة في حياتي يتفق معي في رأيي وينادي أنه ضد الإضراب. دهشت كثيرا، يعني هل أصابه العقل أخيرا؟ لكنني دهشتي انتفأت بعد قليل عندما علمت أن البابا شنودة أيضا ضد الإضراب. أحيي البابا شنودة على هذا الأمر أيا كان ما يفطنه وأيا كان ما يخفيه، لكني أندهش دهشة أخرى لأن ساويرس ينادي بالإضراب. فمن كان يريد أن يكون ساويرس إمامه فليضرب يوم 11 فبراير
فليتساورس. صحيح. شكرا يا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا، شكرين على مدخلتك، جزاك الله خيرا. أستاذ عامر، الوقت التمويل الأجنبي يخطط عبر المنظمات والجماعة دول ينفذوا، يعني نأمل من الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني تمر البلد بخير من هذا الإضراب، وانه لا يعني لا يستجيب احد لهذا الإضراب، وان يمر يمكن السبت وتقريبا 3/4 المصالح أجازة أساسا. فنسأل الله أن يمر هذا الإضراب يعني على بلدنا بخير، وألا يذهب فيه العقلاء، وأن يمنعوا أبنائهم الراشدين ألا يأخذوا هذا المجرى السيء ببلادنا. تعالوا نروح الإضراب الكبير بقى في سوريا، لأن الوقت دهمنا الحقيقة. وإيه أخبار سوريا أخيرا؟ 70 قتيل أظن احنا داخلين يكملوا 130 النهاردة.
هو بس بالنسبة للتمويل، بس قبل أن ندخل سوريا سريعا، أنه هناك معركة حقيقية الآن تدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الأمريكية بخصوص هذه المنظمات، واتهام 19 أمريكي ضمن المتهمين فيما يسمى بقضية التمويل. الملفت في هذا الموضوع أنه أنا شخصيا يعني أنا فوجئت ب انه المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي لهم فروع في كل المحافظات، يعني ليس فروع في القاهرة العاصمة، لا فروع في كل المحافظات.
وهم في الزراعي
لهم يعني هم لهم سنوات يعني طوال يمكن العقد الماضي يوجد ورش ومؤتمرات وندوات، ويقوموا بتسفير الشباب صغير السن يعني من 16 ل 26 سنة إما داخل مصر أو خارج مصر في دورات وينفقون مبالغ
طائلة. الأمريكي قاعد يديره هنا،
خطير جدا.
سايب أمريكا بنزلنا
قاعد لنا 19 اسم، أسماءهم أسماء يهودية يعني. ومن المعروف إنه إسرائيل ترسل يعني ضباط وأشخاص مرتبطين بالمخابرات بالموساد إلى أمريكا ويأتون إلينا تحت المظلة الأمريكية ويعملون في داخلنا. فهذه القضية ليست قضية سهلة، وهذه معركة حقيقية الآن بين مصر وبين أمريكا. نحن نريد قطع التواصل بين أمريكا والداخل المصري، وفي مقدمة هذا المعونة الأمريكية. نحن نريد أن نقطع هذه المعونة ونمنعها، نحن نريد أن نوقفها. هذه المعونة كانت 1,300,000,000.
إيه يعني تساوي إيه
المعونة العسكرية؟ وكانت 815 معونة اقتصادية، ثم تم تخفيضها، ثم بدأت يعني حتى هذه المعونة الاقتصادية هي في النهاية ليست لصالح الاقتصاد المصري، وإنما هي لتطويع الاقتصاد المصري ليكون تابع للاقتصاد الأمريكي. وهم نجحوا فعلا في إفساد الاقتصاد المصري وتدميره من خلال هذه المعونة، يعني أنفقوا على طبقة من رجال الأعمال المرتبطة بأمريكا. يعني هناك طبقة واسعة من المستفيدين من المعونة الأمريكية، من رجال الأعمال التي صنعتها المعونة الأمريكية، وهذه الطبقة هي التي خربت الاقتصاد المصري ولا زالت تخرب، وهذه الطبقة هي التي تلعب أيضا أدوارا مشبوهة في هذه الفترة.
يعني أعود في سبيل مليار و300 مليون تقريبا.
المشكلة ليست في حجم المعونة، لكن هي الرئيس السابق ونظامه هو
لكن أفهمنا هو المعونة دي هي اللي تأكلنا،
هو كان موظفا أمريكيا. نعم. فبالتالي هو صحيح. يأخذ المعونة لإثبات يعني أنه موظف مطيع، فبالتالي هذه المعونة كانت لإنفاذ المشروعات الأمريكية السياسية. نعم. وغيرها في المنطقة.
مين معنا يا مصطفى؟ ما الأخ أحمد، اتفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك حضرتك يا فندم؟
مرحبا بك،
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا أخي.
شيخ اسمح لي بس، كنت عايز أنشد صورة للشهداء، الشهداء صورة يناير، الشهداء اللي بتحصل دلوقتي.
اتفضل اتفضل عشان الوقت معنا ضيق، اتفضل.
نطق ومالم السكوت، نطق ومالم السكوت، ولو هموت حر يا بلدي، يا ما قرقت فيك ولا حد سام علي صوت، كان ذنبه ايه عن الشهيد، كانت قلوبكم من حديد، والأم ليه تحرموها من ضناها في كل عيد، دم الشهيد علينا طار، ما بقاش يفيد الاعتذار، دم الشهيد علينا طار، ما بقاش يفيد الاعتذار، هانت خلاص، هانت خلاص، هانت خلاص يا ام الولد، ضحى بحياته للبلد، هانت خلاص يا ام الولد، ضحى بحياته للبلد، ده الظلم ماضي بينتهي، والعدل في بلدنا اتولد، كان ذنبه ايه يعني الشهيد، كانت قلوبكم من حديد، والأم ليه تحرموها من ضناها في كل عيد، مات الشهيد وبيتسم، برصاصه قلبه بيتقسم، مصري وبلدي عالمها غالي، فوق جبيني بيترسم، هانت خلاص، هانت خلاص يا ام الولد، ضحى بحياته للبلد، علي يا مصر وللأمام، صاحي في حضنك مش هنام، علي يا مصر وللأمام، صاحي في حضنك مش هنام، غير لما مجدك كان يرجع، بالعمل مش بالكلام، بالعمل مش بالكلام، هانت خلاص، هانت خلاص يا ام الولد، ضحى بحياته للبلد، كان ذنبه ايه عن الشهيد، كانت قلوبكم من حديد.
شكرا لك يا اخ احمد، جزاك الله خير، كلمات رقراقة ومعاني نبيلة، ونسأل الله أن يلطف بأمهات الشهداء وأن يرفع درجاتهم في أعلى عليين، آمين يا رب العالمين. أستاذ عامر، نروح سوريا بقى لحسن الوقت.
نعم. ذهبنا. نعم طبعا، ما يحدث في سوريا هو حلقة جديدة من حلقات التحرر، ولكن الوضع في سوريا شائك، ويمكن الثورة في تونس وفي مصر نجحت ومرت سريعا، لكن في ليبيا واليمن وسوريا لها وضع خاص. يعني الوضع في سوريا، النظام الحاكم هو نظام طائفي، والنظام الطائفي والنظام القبلي يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتفكك وينهار، لأنه الرئيس هناك يستنفر الطائفة كلها، ويعني يوهمها أو يقنعها بأنهم سيقتلون جميعا، فبالتالي هم يقاتلون عن وجودهم وليس يدافعون عن مجرد
ليس عن الرئيس.
لكن أعتقد أن سوريا الآن في النهايات، وهذا القتل اليوم بالعشرات وقتل الأطفال وقصف المدن بالدبابات والصواريخ وبالأسلحة يعني الفتاكة التي لم تستخدم ضد إسرائيل في يوم من الأيام، هذا القتل يعني أنه هذا النظام في طريقه إلى النهاية. ولكن أنا لي ملاحظة هنا بالنسبة للوضع السوري، نحن ننتظر أن يقوم السوريون بإسقاط بشار بأنفسهم، وهذا واضح الآن. هناك حالة انشقاقات واسعة في الجيش السوري وانضمامات للجيش السوري الحر، وبدأ هذا الجيش يتوسع أكثر.
أحد العلماء المسلمين امبارح دكتور يوسف القرضاوي بوجوب الانشقاق من جيش بشار.
هذا يشكل الضغط الحقيقي على بشار لإسقاط نظام حكم. وبالتالي أنا هنا أحذر من الاتجاه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والتعويل على التدخل الغربي، لأن التدخل الغربي هو ليس في صالح سوريا وليس في صالح السوريين. الغرب لم يكونوا أبدا أنصار الشعوب، الغرب يبحثون عن مصالحهم. فبالتالي اللجوء إلى أن الغرب هو الذي يتدخل ويسقط بشار، هذه كمن يتخلص من حاكم مستبد دكتاتور باحتلال أجنبي آخر. أنا أريد أن أقول أن الشعب قادر، كما استطاع الشعب التونسي والشعب المصري والشعب الليبي. الشعب الليبي تعرض إلى حرب ضروس ومع هذا في النهاية انتصر، لأن الباطل لا يستطيع أن يستمر كثيرا. ونحن نشاهد الآن في سوريا نقلة حقيقية، يعني دمشق وحلب بدأت فيها حركة التمرد. هذه الحركة في دمشق فهي تحاصر بشار الأسد، وبالتالي نحن علينا أن نضغط على بشار الأسد أن نغلق السفارات، نطرد السفراء، نسحب سفراءنا من سوريا، على علمائنا ودعاتنا في كل العالم العربي والإسلامي أن يحرضوا الشعب السوري والجيش السوري على ألا يقاتل إخوانه. يعني بالتأكيد هذا الضغط مع الوقت سيشكل عنصر تفكيك هذه الجبهة العسكرية المرتبطة والمتسقة بالطائفة وبالقوات الجوية السورية اللي هي طائفية أكثر من باقي أفرع الجيش السوري. نحن نريد تفكيك هذه المنظومة التي أصبحت الآن تسير عكس ما هو مطلوب منها وتقتل شعبها وتبيد الأطفال. يعني المناظر التي نشاهدها.
تعليقك على قطع مجلس الشعب المصري العلاقات مع مجلس الشعب السوري؟
بالتأكيد، يعني هذه خطوة
أقل، يعني
خطوة تؤكد أن لدينا برلمانا يعبر عن الشعب المصري. يعني في ظل لو كان حسني مبارك مستمر حتى الآن لا يمكن أن يتخذ هذا القرار.
وينبغي طرد السفير،
ينبغي طرد السفير، ينبغي إغلاق السفارة، ينبغي أن نسقط الاعتراف
بحكومة السورية. يعني أنا في سحب السفراء من سوريا، سفراء الدول الخليج العربي.
ما هو المشكلة انه دول الخليج العربي يسيرون مع الموقف الغربي في معظم الاحيان، لكن ومع هذا هي خطوة جيدة. لكن ينبغي على دول الخليج العربي الا تشارك ايضا في ان توفر الغطاء للغرب لكي يدخل سوريا ويستولي على الثورة السورية. نحن في عالمنا العربي هناك ثورات، علينا أن تعتمد هذه الثورات على نفسها، لأن الاستقلال لن يكون بالاستعانة بالغرب الذي هو عدو ثورتنا.
يؤسفني في نهاية الحلقة أن أنا أقول أن سوريا أرسلت على صفحة فيسبوك العصر بتقول إن عجزتم أن تنصرونا فأرسلوا لنا حبوب منع الحمل لأن المفسدين لا يتركوننا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني أنا يؤسفني أن أنا أقول للعرب أن السوريين إخوانكم يستنصرون الله تبارك وتعالى وينتظرون عونكم، أعينوهم بما تستطيعون، اطردوا السفير السوري من القاهرة، لا يحل لهذا المجرم أن يبقى على أرض الثورة المصرية. في نهاية الحلقة وإحنا ما وفينا الأمور حقها الحقيقة الأستاذ عامر سيال في حديثه، ما أحبتش أنا أوقفه أحيانا لغزارة المعلومة التي ينبغي أن يعرفها الناس، لا للإضراب، لا لوجود السفير السوري في القاهرة، لا للتمويل الأجنبي، لا لكل من يريد أن يأخذ مصر إلى حلقة مظلمة أو إلى دائرة فوضى، عياذا بالله من ذلك. في نهاية الحلقة. شكرا أستاذ عامر مدير تحرير قناة فتح، جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، جزاك الله خيرا. إن شاء الله الخميس القادم قبل ساعة من هذا التوقيت نلتقيكم وقذيفة أخرى من قذائف الحق. حتى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.